الكلام في الفصل الثاني في أنه ما هي كيفية اختلاف الوجود الضابطي والوجود المستقل. بعد أن عرفنا أن من الوجود خارجا ما حقيقته أن يكون مستقلا بالوجود، ومن الوجود خارجا ما حقيقته أن يكون ارتباطا وربطا وقائما بالغير، يقع البحث في أنه هل الاختلاف الذي بين هذين القسمين من الوجود اختلاف نوعيا أو ليس اختلافا نوعيا. حتى نفهم مقصود المصنف من الاختلاف النوعي لابد لنا من الرجوع إلى نفس كلامه. فسر في كلامه الاختلاف النوعي بأنه لو كان هناك اختلاف نوعيان بين الوجود في نفسه والوجود في غيره لما كان بإمكاننا أن نلاحظ المعنى الربطي بكيفية أخرى بحيث يتحول بهذا اللحاظ إلى معنى اسمي مستقل. فالاختلاف النوعي في كلام المصنف إذن المقصود منه عدم إمكانية تحويل المعنى الربطي إلى معنى اسميا استقلاليا مستقل بواسطة تغيير اللحاظ، فتغيير اللحاظ لا يستطيع أن يؤثر على المعنى الحرفي الربطي ليحوله معنى اسميا. ومنه نفهم عدم الاختلاف النوعي. المراد بعدم الاختلاف النوعي أن المعنى الربطي والنسبي يمكن لنا أن نلاحظه بطريقة أخرى أو من زاوية أخرى فيغدو بواسطة هذا اللحاظ الجديد اسميا بعد أن كان باللحاظ الأول حرفيا ربطيا قائما بالخير. إذا كان هذا هو المقصود من الاختلاف النوعي ومن عدم الاختلاف النوعي، فلا شك ولا ريب في أن البحث ليس في عالم الخارج والتحقق والعينية، لأن اللحاظ كيف يمكن أن يؤثر اللحاظ وهو تصور الذهن، كيف يمكن أن يؤثر على نحو وجود الشيء خارجا؟ فليس البحث إذن عن أن نحو وجود الشيء خارجا هل يقبل أن يتغير ليصير استقلاليا بعد أن كان ربطيا، وإنما الكلام في أن المفهوم المنتزع من الوجود الربطي الذي هو مفهوم ربطي ومعنى حرفي إذا غيرنا نظرتنا إليه، إذا لاحظناه بكيفية أخرى، فهل يوجب ذلك تغيره وصيرورته اسميا بعد أن كان ربطيا أم لا يوجب ذلك؟ فالبحث إذن في عالم اللحاظ العقلي وليس في عالم الوجود الخارجي. هذا ما صرح به غير واحد من المحققين على أنه نرى أنه لا يصح هذا البحث إلا إذا فسرناه بهذه الكيفية. إذن ففي عالم الوجود الخارجي ما هو وجود في نفسه يبقى وجودا في نفسه، ما هو وجود في غيره يبقى وجودا في غيره، لا مجال لتغيير ذلك فيه خارجا، لأن هذا معناه انقلاب الذات كما ذكرنا يوم أمس. شيء حقيقة وجوده الاستقلالية فكيف يفرض أنه يتاح له أن ينقلب ليصير ربطيا، أو شيء حقيقة وجوده الربطية فكيف يفرض أنه خارجا يتاح له أن يتغير ويصير اسميا ويصير مستقلا؟ هذا محال. إذن الكلام كلام في عالم المفاهيم وليس كلاما في عالم الوجودات الخارجية، في عالم اللحاظ العقلي وليس في عالم الوجود الخارجي. دليلنا على ذلك أن اللحاظ العقلي غير قادر على أن يؤثر إلا في عالم التصورات وفي عالم المفاهيم، لا في عالم الأعيان والوجودات الخارجية. فإذا هنا احتمالا أن المفهوم الحرفي، أن المفهوم الرطي لا يمكن النظرة إليه إلا كمفهوم رطي، هذا احتمال، ونعبر عنه بالاختلاف النوعي. الاحتمال الثاني أن المفهوم الرطي يمكن لك أن تلحظه في نفسه فيتحول من معنى رطيا إلى معنى مستقلا، ويعبر عن هذا الاحتمال بعدم الاختلاف النوعي. الاختلاف لحاظي فقط وليس نوعيا، إن ليس اختلافا جوهريا وإنه اختلافا نوعيا أو اختلافا عفوا لحاظيا. إذن البحث كله أن المفهوم الاسمي أو المفهوم الحرفي، هل هناك لحاظان ممكنان في حق كل منهما، لحاظ ما به ينظر ولحاظ ما فيه ينظر، أو لا، المفهوم الحرفي ليس له إلا لحاظ واحد وهو لحاظ ما به ينظر إلى الغير، والمعنى الاسمي ليس له إلا لحاظ واحد وهو لحاظ ما فيه ينظر إلى خصوصياته وذاتياته؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو المفروض المصنف رحمة الله تعالى عليه يتبنى أن الاختلاف بين المعاني الربطية والإسمية ليس اختلافا نوعيا، بل المعنى الربطي يمكن لك أن تلحظه بطريقة أخرى تحوله ببركة هذا اللحاظ الجديد إلى معنى إسميا ومستقلا في نفسه.
شيخ، اختلاف النوع يعني اختلاف اللحاظ مقصود؟
نعم، هذا هو المقصود، مصطلح جديد نص على ذلك غير واحد من أساتذة الفلسفة، منهم الشيخ الفياضي، الشيخ المصباح، غيرهم أيضا في شرح المنظومة للشهيد المطهري، هذا الكلام موجودا، فنص على ذلك غير واحد، وإلا كان حينئذ لابد أن نحمل الكلام على ظاهره، لكن هذا مصطلح جديد في باب الاختلاف النوعي، هذا ما أرادوه منه. الاختلاف أن الاختلاف بين المفهومين، هل هو اختلاف في كيفية اللحاظ بحيث لو غيرنا اللحاظ عاد شيئا واحدا، أو لا، ليس اختلافا في كيفية اللحاظ، بل هذا لا يمكن إلا أن يلحظ بهذه الكيفية، وهذا لا يمكن إلا أن يلحظ بهذه الكيفية الاستقلالية مثلا. فهل الخلاف هذا نعبر عنه بالخلاف النوعي؟ إذا كان الخلاف فقط أو الاختلاف فقط بأنه هنا لاحظناه حرفيا وهنا لاحظناه اسميا وقد نعكس الأمر وقد نغير اللحظات، فيقال لهذه الحالة بأنها حالة عدم الاختلاف النوعي، وهذه التي يقول بها المصنف. دليل المصنف على ذلك وجودات المعاليل قال رحمه الله: إن وجود المعلول لا شك ولا ريب في أنه مفتقر إلى وجود العلة، والحق أن وجود العلة مستغن عن وجود المعلول، وهذا من البديهيات والواضحات أن يكون وجود المعلول مفتقرا إلى وجود العلة، هذا أمر بديهي، أن يكون وجود العلة مستغنيا عن وجود المعلول هذا أيضا أمر بديهي. فنسأل: هل الافتقار الذي في وجود المعلول إلى وجود علته هل هو أمر زائد على وجوده، أم أنه غير خارج عن حقيقة وجوده؟ إذا كان أمرا زائدا على حقيقة وجوده فهذا يعني أن وجود المعلول في نفسه لا يفتقر إلى العلة، بل هو مستغن عن العلة، بل هو يثبت ويوجد بدون علة، هذا خلق كونه معلولا. فلا بد لنا من أن نلتزم بأن الافتقار إنما هو عين حقيقة الوجود في رتبة المعلول. إذن لماذا التزمنا بذلك؟ لأنه لو قلنا بأن الافتقار إلى العلة أمر عرضي لاحق لوجود العلة من خارج، فهذا يعني أننا لو قطعنا النظر عن هذا الأمر الإضافي الخارجي وقصرنا النظر على وجود المعلول بما هو في ذاته لوجدناه غير مفتقر إلى العلة، وهذا يعني أنه مستغن، فيتحول وجود المعلول إلى وجود مستغن عن وجود علته. وإذا كان كذلك فيكون هذا خلف كونه معلولا للعلة، لأن حقيقة المعلول هي الفقر للعلة. فلا بد لنا أن نقول بأن الفقر هي عين حقيقة الوجود في رتبة المعلول. إذا نحن لدينا وجودان، وجود حقيقته أنه مفتقر إلى الغير، مرتبط بالغير، متعلق بالغير، قائم بالغير، ووجود آخر حقيقته أنه وجود مستغن، وجود قائم بالذات، وجود مستقل. إذن هذا الوجود الذي للمعلول من نوع خارجا هو من نوع ماذا؟ هو من نوع الوجود في غيره، من نوع الوجود الرطي، من نوع الوجود الافتقاري. لماذا؟ لأن عين الوجود فيه هو الافتقار، لأنه لا حقيقة لوجوده إلا الافتقار إلى إلا أننا يعني هذه النتيجة بدوان هي مفاجأة أو هي صدمة مثلا، فإن هذه الوجودات التي هي في الخارج تقولون عنها بأنها وجودات رابطة في عالم الذهن، لها ماهيات تحكي عنها، لها مفاهيم تحكي عنها، وهذه المفاهيم إذا نظرنا إليها سنجد أنها مفاهيم استقلالية من نوع المعنى الإسمي. الآن الإنسان، وجود الإنسان، أليس الإنسان معلولا؟ فيكون وجود الإنسان عين الفقر، فيكون وجود الإنسان من قبيل وجود في غيره، قائما بفناء علته، متعلقا بعلته، هذا حقيقة وجوده، لا حقيقة لوجوده إلا أنه قائم بالخالق، إلا أنه في الذهن له مفهوم مستقل. نستطيع أن نميز به الإنسان عن الشجر، قدرتنا على استحضار مفهوم استقلالي له ألا يتنافى مع كونه في الخارج وجودا رطيا؟ المصنف يقول هذا دليلنا على أن المعنى الإسمي أو على أن المعنى الحرفي قد نغير نظرتنا إليه فيتحول إلى معنى إسمي. هذا الوجود الإنساني وجودا في غيره، فالمفهوم الذي سننتزعه منه سيكون معنى حرفيا لا محالة، إلا أنه مع ذلك فلأذهاننا القدرة على أن تلحظه بكيفية أخرى، على أن تنظر إليه من زاوية أخرى، وتحمل مفهومه من كونه رطيا إلى كونه مفهوما اسميا. وذلك لأن لدينا لحاظين لمفهوم الإنسان، لحاظ لمفهوم الإنسان الذي يحكي في الخارج عن وجود إنسان معلول للباري عز وجل، ولحاظ آخر لمفهوم الإنسان يحكي به عن موجود في الخارج يتميز عن الشجر، عن الحجر، عن الكتاب، عن غيره. باللحاظ الأول هو معنى حرفي، وباللحاظ الثاني هو معنى اسمي. طيب نشوف يعني المصنف ما هو دليله على المطلب؟ أنه لا شك ولا ريب في أن لدينا لمثل الإنسان والشجر والحجر، لكل واحد من هذه الموجودات لدينا مفاهيم مستقلة في الأذهان. هذه المفاهيم المستقلة عن ماذا تحكي؟ عن الإنسان الخارجي، وبالإنسان الخارجي معلول أو علة؟ معلول، ووجود المعلول وجودا ربطيا. فإذا كيف حكى المفهوم الإسمي عن المفهوم الحرفي؟ هذا يعني أن الإنسان الخارجي المعلول الخارجي في عالم الذهن، الذهن يستطيع أن يتصوره بلحاظين بكيفيتين، الإنسان بالنسبة إلى خالقه فيكون مرتبطا به مفتقرا إليه، والإنسان بالنسبة إلى غيره من الموجودات فيكون موجودا مستقلا عن تلك الموجودات. إذا نحن لدينا عن هذا الوجود الواحد الربطي الخارجي لدينا معنيان في الذهن، معنى اسميا ومعنى حرفيا، وهذا دليل أن الشيء الواحد قد يحكى عنه بمفهومين، وهذا يعني أنه لا اختلاف نوعيا بين المعنيين، بل الاختلاف إنما هو اختلاف في الزاوية التي ننظر منها إلى الإنسان. هل ننظر إلى الإنسان من زاوية انتسابه إلى العلة، أم ننظر إلى الإنسان من زاوية المقارنة بينه وبين سائر الموجودات الخاصة؟ هكذا أثبت المصنف المطلق. لأن هو لا يريد أن يقول إن وجود الإنسان خارجا تارة يكون ربطيا وأخرى يكون مستقلا، بل هو في الخارج لا يكون إلا ربطيا. لماذا؟ لأنه وجود لمعلول، وحقيقة الوجود في رتبة المعلول الافتقار والارتباط بالعلة، ولا حقيقة لوجوده سوى ذلك. إذن هذا التعدد أين؟ في عالم اللحاظ العقلي، في عالم الذهن، في عالم التصور، في عالم فثبت مطلوبا. نقرأ هذا المقدار. يقول: هل الاختلاف بين الوجود المستقل والرابط اختلاف نوعي أو؟ شوف الآن في كلام المصنف هنا لف ونشر مشوش. الآن الشق الأول في كلامه ما هو؟ الاختلاف النوعي. الشق الثاني عدم الاختلاف النوعي حد الآن، بمعنى يريد أن يفسر مراده من الاختلاف النوعي وعدمه أن الوجود الرابط هو ذو معنى تعلقي، أن الوجود الرابط وهو ذو معنى تعلقي. شوف، لو كان البحث في الوجود الخارجي لماذا أقحمتم أصلا مسألة المفاهيم؟ لماذا تقول وهو ذو معنى تعلقي؟ النظر إلى عالم المعنى، إلى عالم المفهوم. وهو ذو معنى تعلقي رضيا، هل يجوز أن ينسلخ عن هذا الشأن فيعود أو فيعود معنى مستقلا بتوجيه الالتفات إليه مستقلا بعدما كان ذا معنى حرفيا أو لا يجوز؟ الآن هذه العبارة الثانية، ما هو الشق الأول فيها وما هو الشق الثاني؟ الشق الأول: يجوز أن ينسلخ بأن نلحظه بطريقة أخرى فيتحول إلى معنى مستقل بعد أن كان معنى ربطيا، هذه يجوز أن ينسلخ، تعبر عن الاختلاف النوعي أو عن عدم الاختلاف النوعي، عن عدم الاختلاف النوعي الذي هو الشق الثاني في العبارة الأولى. في العبارة الشق الثاني في العبارة الأولى لا، ليس هناك اختلاف نوعي بينهم، هذا هو لف ونشر مشوش وغير مؤكد. أو لا يجوز التي هي حالة الاختلاف النوعي، التي هي الحالة الأولى في العبارة الأولى. لكن فنعم، يعني المصنف هنا وقع في اللف والنشر المشوش، لكن المشكلة أين؟ المشكلة في قوله الحق هو الثاني بحسب العبارة الأولى وبحسب العبارة الثانية. لذلك يعني المشكلة كانت هنا، لأن لو كان مجرد لف ونشر مشوش كان الأمر سهلا، لكنه بنى حكما بعد هذا التشويش. الحق هو الثاني، الثاني بقرينة ما ذكره المصنف في المطلع يتضح ماذا؟ أنه الثاني في العبارة الأولى، ثاني في العبارة الأولى التي هي ماذا؟ التي هي عدم الاختلاف النوعي، وأنه يجوز أن ينسلخ المفهوم عن كونه اسميا بتوجيه الالتفات إليه مستقلا فيصبح معنى اسميا، فيصبح نعم فيصبح معنى اسميا بعد أن كان حرفيا.
شيخنا حتى لو ما ذكر، يعني ما ذكر ما فسر، لأنه هو عم يفسر قال بمعنى، فعادة من الحق الثاني يعود للأول الأصل.
نعم، على كل حال عبارة، يعني هذا عذر للمصنف أن العبارة الثانية مجرد عبارة تفسيرية، العبارة التفسيرية تندرج في الجمل الاعتراضية، والكلام عاد الآن إلى أولي. الحق هو الثاني لما سيأتي في أبحاث العلة والمعلوم، لأن دليله مؤلف من مقدمات، أنه سيأتي في أبحاث العلة والمعلول أن الوجود في رتبة المعلول عين الفقر، والفقر عين الوجود في رتبة المعلول، فالمعلول وجوده ربطيا فمعناه لابد أن يكون حرفيا، إلا أننا مع ذلك وجدنا الذهن قادرا على أن ينتزع له معنى اسميا. لو كان الاختلاف نوعيا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي لما تسنى لنا ذلك. إذا لما سيأتي في أبحاث العلة والمعلول أن حاجة المعلول إلى العلة مستقرة في ذاته، ولازم ذلك أن يكون وجود المعلول عين الحاجة، وأن يكون حقيقة الوجود في رتبة المعلول أنه قائم الذات بوجود العلة لا استقلال له دونها بوجه، ومقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول سواء كان هذا الوجود هذا المعلول جوهرا أو عرضا، لازم ذلك ماذا؟ أن يكون موجودا في نفسه رابطا بالنظر إلى علته، وإن كان بالنظر إلى نفسه وبمقايسته وبمقايسة بعضه إلى بعض جوهرا أو عرضا موجودا في
شيخ مطلوب أن البحث في مفاهيم.
نعم
البحث مفاهيم، يعني نحن قبيل الآن الظرفية في علم الأصول لو لاحظتها مفهوما يمكن أن تلاحظها مستقلة، لكن لو لاحظتها بحسب الوجود الخارجي تكون رابطة. في هذه الحالة أنه نسأل هذا السؤال، أن البحث في المفاهيم الآن وفي المفاهيم يمكن لحاظ وجود الرابط كوجود مستقل.
نعم وهذا المقصود، يعني المقصود الآن هذا الذي قرأناه في الأصول مثلا، أن الظرفية متى تكون رابطا؟ إذا كانت إذا أخذت بالحمل الشائع، أما إذا أخذت بالحمل الأول وبما هي مفهومة فلا تكون رابطة. هنا المصنف يريد أن يقول نفس الكلام تقريبا، الآن هذا الوجود المعلولي الذي هو وجود ربطي، كيف يكون وجودا ربطيا؟ هل يكون وجودا ربطيا على صعيد المفهوم؟ نقول لا، بل على صعيد المفهوم يمكن توجيه اللحاظ إليه مستقلا فيكون معنى اسميا. لكن إذا متى يكون ربطيا؟ إذا أخذ بالحمل الشائع، فإنه بالحمل الشائع لا يكون إلا ربطيا، وهناك لا مجال لأن يتغير بحسب اللحظة. ما أدري إذا هذا مقصودكم.
يعني شكل العالم الإمكان عنده كله ربط لازم.
نعم وهكذا. سيأتي يصرح بذلك.
الفاظ والألفاظ وكذا والاعتباريات. أخيرا كمان نحطها تحت عالم الإمكان.
أيضا نعم أيضا داخل في عالم الإمكان.
حتى الاسم والله كان خالص.
نعم أيضا كله داخل في عالم ما دام معلولا. معلولا لاعتبار المعتبر مثلا. سيصرح المصنف الآن في الفرع الثالث الأخير من آخر جملة في هذا البحث.
بس راح يصرح بشيء ثاني، إنه يقول لا يقبل أن يتبدل إلى مفهوم مستقل، يعني منتزع من
هذا. لا الآن تقصد الأمر الأول الآن
فتقرر، بعدين يقول فتقرر أن اختلاف الوجود الرابط والمستقل ليس اختلاف النوعية بأن لا يقبل. تفسير
تفسير له. وألم نرى طب إذا نشوف فقط عبارة هنا فيها ومقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول سواء كان جوهرا أو عرضا، مقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول ماذا؟ موجودا في نفسه، يعني إذا أخذ بالنظر إلى نفسه فهو موجود مستقل رابطا بالنظر إلى علته، أو لا أن يكون وجود كل معلول. نشوف هنا أنا عندي هنا وضع هكذا، وضع جملة اعتراضية سواء كان جوهرا أو عرضا، موجود جملة اعتراضية
في نفسه،
ومقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول سواء كان جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه، هذه صفة للجوهر والعرض، مقتضى ذلك ماذا؟ رابطا بالنظر إلى علته. فخبر مقتضى ذلك ما هو؟ ليس موجودا في نفسه، موجودا في نفسه صفة بعد صفة أو صفة لجوهرا سواء كان جوهرا أو عرضا، ومقتضى ذلك
أن يكون موجود بكل معلول سواء كان جوهريا أو عرضيا موجودا بنفسه، مش موجودا
موجودا في نفسه غير موجودة هنا،
رابطا بالنظر إلى علته،
رابطا بحمد الله، وإن كان بالنظر إلى
هون بيصير موجود يا
أخي. هنا موجودة عندي مرتين يعني. وإن كان بالنظر إلى نفسه وبمقايسة بعضه إلى بعض جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه صفة لي جوهرا أو عرضا. المهم يعني المقصود صار واضح أنه هذا سواء كان جوهرا في الخارج أو عرضا، سواء كان موجودا في نفسي أو موجودا في غيري، فإن في عالم المفاهيم بإمكانك أن تلحظ مفهومه بطريقة. فتقرر أن اختلاف الوجود الرابط والمستقل ليس اختلافا نوعيا. بأن هذه الباء للتصوير هنا وما بعدها بيان، بيان لأي شيء؟ ليس اختلافا نوعيا، يعني بيان لعدم الاختلاف النوعي أم لا، بيان للاختلاف النوعي. ليس اختلافا نقرأ العبارة، ليس اختلافا نوعيا بأن لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الرابط التبدل. هنا عبارة عندكم صحيح؟
من الرابط التبدل
الذي ينتزع من الرابط،
المهم
على أن هذا الأيضا المتبدل أو التبدل عندكم؟ التبدل، هذا صحيح. إذن بأن لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الرابط التبدل إلى المفهوم المستقل المنتزع من أو المنتزع من المستقل. هذه أن لا يقبل صفة للاختلاف النوعي أو صفة لعدم الاختلاف النوعي؟
نوعي.
صفة لعدم الاختلاف النوعي، عفوا لا يقبل، صفة للاختلاف النوعي، فتكون صفة للمنفي، يعني لما نفي بليس، وليس صفة لي ليس وما بعدها. كيف ما كان، يعني المقصود أن هذا أن لا يقبل هو المراد من عدم هو المراد من الاختلاف النوعي. المراد من عدم الاختلاف النوعي ما هو؟ أن يقبل. فإذا تلاحظون أن المصنف في هذا البحث كل ما تحدث عنه هو أن المفهوم الاسمي، أو عفوا هو أن المفهوم الربطي والمعنى الحرفي يمكن لك أن تلحظه مستقلا فيتحول ببركة هذا اللحاظ الاستقلالي إلى معنى اسميا، إلى مفهوم استقلالي. لكنه لم يتحدث في شيء من عباراته عن المفهوم الاسمي، هل باستطاعتنا أن نلحظه بكيفية أخرى فنحوله إلى معنى حرفي أو لا؟ يعني المصنف عن ماذا تحدث؟ عن أنه ببركة اللحاظ الاستقلالي للمعنى الحرفي يتحول المعنى الحرفي إلى معنى اسم، لكنه لم يتحدث عن الطرف الآخر من المعادلة الذي هو أنه ببركة اللحاظ الآلي هل يمكن أن يتحول المفهوم الاسمي إلى مفهوم حرفيا أو لا يمكن أن يتحول. هذا إذا تلاحظون، إذا ما أنا قرأت عبارات المصنف حاولت أن أجد عبارة تحكي هذا المضمون مباشرة. نعم باستطاعتنا أن نقول إن نفي الاختلاف النوعي يقتضي ذلك أيضا، لكن المصنف ما صرح بذلك. فهل هناك نكتة أو لا؟ لابد من مراجعة كتب أخرى. ويتفرع على ما تقدم أمور، من جملة ما تفرع على ما تقدم أن إذا كان الاختلاف الذي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ليس اختلافا نوعيا، وأن المفهوم يقبل أن يتقلب بين الموضعين، فبلحاظ يكون اسميا وبلحاظ آخر يكون حرفيا، فهذا يعني أن المفهوم في حد ذاته مأخوذ لا بشرط من ناحية الاستقلالية والآلية أو الاستقلالية والحرفية. هذه نتيجة في غاية الوضوح بناء على ما تقدم. لو قلنا أو لو كنا نقول بأن الاختلاف بينهما نوعي وجوهري، وأن ما هو اسمي سيبقى اسميا إلى الأبد وما هو حرفي سيبقى حرفيا إلى الأبد، كنا نقول هناك سنخ من المفاهيم يقتضي بذاته الاستقلالية وسنخ آخر يقتضي بذاته الحرفي أو الربطي، إلا أننا وجدنا أنه ليس هناك اختلاف نوعي بين النوعين، بين المفهوم الاسمي وبين المفهوم الربطي، بل إن اللحاظ قادر على تغيير الاسمي وتحويله حرفيا، أو قادر على تغيير الحرفي وتحويله اسميا. فلكي يكون المفهوم قابلا لمثل هذا التبدل لا بد أن يكون بالنسبة إلى الاستقلالية والربطية مأخوذا بنحو لا بشرط، لا بد أن يكون في ذاته لا يأبى عن الاستقلالية وفي ذاته لا يأبى عن الحرفية. غاية الأمر أن كيفية اللحاظ، كيفية النظر هي التي تحدد كونه استقلاليا أو تحدد كونه ربطيا. فالمفهوم في حد ذاته لا يقتضي بطبعه لا أن يكون استقلاليا ولا أن يكون حرفيا، وإنما يتحدد ذلك من خارج، يتحدد ذلك من كيفية اللحاظ والنظر. وهذا يعني وهنا يعبر الفلاسفة بهذا التعبير أن المفهوم من ناحية الاستقلالية والآلية مبهمان. ما معنى مبهمان؟ بمعنى أنه مأخوذ لا بشرط. نظير إذا تذكرون مثلا في بحث اعتبارات الماهية يقسمون الماهية إلى ماهية مبهمة أو مهملة، ثم يقولون المهملة تنقسم إلى مطلقة ومقيدة. ما معنى مبهمة أو مهملة؟ يعني مأخوذ لا بشرط، ما نحن فيه من هذا القبيل. إذن الإسمية والربطية من شؤون كيفية لحاظ المفهوم، من عوارض المفهوم اللاحقة له من خارج ذاته وليس من ذاتياته، بمعنى أن ذات المفهوم لا يقتضي لا أن يكون استقلاليا ولا أن يكون حرفيا. نظرتك أنت إلى المفهوم مرة تنظر في خصوصياته فهذا استقلاليا، ومرة تنظر إليه آلة للغير وقائما بالغير فهذه نظرة تجعل منه مفهوما آليا. ويتفرع على ما تقدم أمورا، الأول أن المفهوم من ناحية الاستقلال بالمفهومية أو عدم الاستقلال بالمفهومية تابع لوجوده الذي ينتزع منه وكيفية نظرتك إلى هذا الوجود. طبعا إلى وجوده الذي ينتزع منه، هذه الصفة هنا مشعرة بالعلية، لأنك أنت من أين تنتزع المفهوم؟ تنتزع المفهوم من الوجود، فهذا الوجود كيف لاحظته؟ حتى تنتزع المفهوم من الوجود فلا بد لك أن تلحظ الوجود بلحاظه، إما هو اللحاظ الآلي في المفهوم المنتزع حينئذ حرفيا، وإما اللحاظ الاستقلالي في المفهوم المنتزع حينئذ مفهوما اسمي. وهذا يعني أنه ليس له من نفسه إلا الإبهام. ما معنى ليس له من نفسه إلا الإبهام؟ ليس بمعنى أن المفهوم في صفحة الذهن في حد ذاته لا وضوح له، لا، المفهوم واضح. معنى أن المفهوم يعني أنه صورة ذهنية منتقشة في صفحة الذهن، فيكون عنه وضوح. إذا ما المراد من أنه ليس له إلا الإبهام؟ من أي ناحية الإبهام؟ من ناحية الاستقلالية ومن ناحية عدم الاستقلالية. مبهم من هذه الناحية، مهمل من هذه الناحية، لا بشرط من هذه الناحية، ولا من ناحية الوضوح، لا، لابد أن يكون واضحا بمقتضى كونه مفهوما. صلى الله معنى لكونه مفهوما إلا أن يكون مفهوما وواضحا.
شيخ بس تابعا لوجود هذه القضية كلية، كل مفاهيم هي منتزعة من الوجود، إن فعلا والمفاهيم ليس لها وجود أصلا.
يعني من نحن عرفنا أنه كل مفهوما فهو حاكم
مثل شركة البلد وما لش وجود يعني.
منتزع من نفس الأمر،
بس مش من وجود الأمر، يعني مش قضية كلية المفاهيم هي تابعة لوجوده حتى من أشكل
العالم، يعني لوجودها ولو في عالم الاعتبار. هذا نعم هذا بحث عندهم، هذا صحيح كلامكم، ناظر إلى أنه ليس وجود المفاهيم أو ليست كل المفاهيم وجودها في الذهن بنحو الانتزاع من مصداق، بل للعقل القدرة على اختراع مفاهيم لا مصادق لها. نعم كلام حينئذ يكون عن مفاهيم الانتزاع. فحدود الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية وعرضية أو وعرضية بقياس بعضها إلى بعض وبالنظر إلى أنفسها، لأن هي في نفسها لها ماهية لأنها معنى مستقل، وروابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى، وهي في أنفسها مع قطع النظر عن وجودها. هذه المفاهيم في أنفسها مع قطع النظر عن وجودها، لا هي بالمستقلة ولا هي بالرابطة. الأمر الثاني الذي تفرع على ما تقدم، الآن وجود المعلول قلنا عنه وجودا ربطيا، وجود الربطي يجب أن يكون قائم بطرفين، فوجود المعلول قائم بأي طرفين؟ ما هما الطرفان؟ وجود المعلول ربطي بمعنى أنه قائم بذات الباري تبارك وتعالى. فإذا فمن الوجود الربطي ما يمكن أن يكون قائما بطرفين واحد، هذا سيأتي وتقدم في البداية أن الإضافة نوعان، كذلك ما نحن فيه الارتباط نوعان. الإضافة تارة تكون مقولية وأخرى تكون إشراقية. هذه الإضافة الإشراقية أثبتها الفلاسفة بالنظر الدقيق. الإضافة المعروفة ما هي؟ النسبة المعروفة، لدينا طرفان قامت نسبة بينهما، لذلك نقول وجود النسبة فرع وجودان الطرفين. النسبة بين الإضافة بين المضاف والمضاف إليه هنا ليست نسبة المعلول إلى العلة، بل هذا الشيء له وجود متميز وهذا الشيء الآخر له وجود متميز، فتأتي النسبة وتقوم بهذين الطرفين مستقلين منفصلين. ولكن هناك نوع آخر من الإضافة والارتباط والنسبة نسميه بالنسبة الإشراقية أو بالإضافة الإشراقية، وهي التي يكون المضاف إليه فيها عين الإضافة، التي يكون المضاف فيها علة لوجود المعلول لوجود المضاف إليه، كالإضافة التي بين الباري والمخلوق. الآن حتى يوجد المخلوق لا بد أن يضاف إلى الباري، لا بد أن يرتبط بالباري، لا بد أن ينتسب بالباري. الانتساب فرع ثبوت الشيئين إلا في الإضافة الإشراقية. لا تذكرون في البداية في مبحث قاعدة الفرعية أن ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له أولاً، كان جواب المصنف ما هو؟ أن هذا المقام ليس مجرى لقاعدة الفرعية، لأن قاعدة الفرعية إنما تجري في الإضافة المقولية لا في الإضافة الإشراقية. في الإضافة الإشراقية المضاف إليه يولد بنفس الإضافة، فالإضافة الإشراقية ليست فرع ثبوت المضاف والمضاف إليه أولا ثم بعد ذلك تأتي الإضافة الإشراقية لتحل بينهما، بل الإضافة الإشراقية فرع وجود المضاف أو العلة ثم بعد ذلك بوجود المضاف واختياره أن يوجد العلة أن يوجد المعلول يوجد المضاف إليه. حقيقة الإضافة ما هي؟ إيجاد المضاف للمضاف إليه، إيجاد المضاف للمضاف إليه، لا يتوقف على وجود المضاف إليه، أو إشراق المضاف للمضاف إليه لا يتوقف على وجود المضاف إليه أولا. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ الإضافة والارتباط والوجود الربطي تارة تكون قائمة بطرفين كما لو كانت مقولية، وأخرى تكون قائمة بطرف واحد كما لو كانت إشراقية، وهي إضافة المعلول إلى العلة، ارتباط المعلول بالعلة، فإنه ربطي إلا أنه لا يحتاج إلى فرض الطرفين أولا، بل يكفي فيه قيامه بذات العلة. إذن هذا ناظر إلى ذلك المعلول. لذلك يقول أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علته كما أن منه. إذن هو ارتباط وهو نسبة، لكنها نسبة لا تستدعي طرفين. لماذا؟ لكونه إفاضة إشراقا موجودا بواسطة العلة. إذن كوجود المعلول بالقياس إلى علته كما أن منها ما يكون بطرفين كوجودات سائر النسب والإضافات. الثالث، إذا كان كل شيء في هذا العالم أو إذا كان العالم ينقسم إلى واجب وممكن، وإذا كان كل ممكن معلولا كما سوف يأتي إثباته، فحينئذ سوف يتضح لدينا أنه كل ما في هذا العالم من موجودات عالم الإمكان فهي موجودة فهي وجودات ربطية، وحينئذ فينحصر الوجود في نفسه خارجا ينحصر بالباري تبارك وتعالى، لأنه سيأتي إثبات أنه ليس لدينا إلا واجبا واحدا، ليس لدينا إلا علة واحدة. إذن وجودنا سوى وجود معلولي، وجوده هو كما سوف يأتي إثباته وجودا عليا، فوجوده إذن وحده هو الذي يكون وجودا استقلاليا، أما جميع ما سوى فلا وجود له إلا بنحو الوجود الربطي. يقول أن نشأة الوجود، أن عالم الوجود عالما لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا هو الواجب عز اسمه، والباقي روابط ونسب وإضافات. فكيف حينئذ نتصور أن وجود المعلول يمكن أن يحد من وجود الواجب؟ يعني هذا بعينه يكون جوابا على ذلك السؤال.
ورجحنا والباقرات والروابط وليست وإضافات بالنسبة إلى
بالنسبة إلى لا وإلا فبالنسبة إلى مثلا إلى بعضها البعض فهي ليست كذا
مفهومان مفهومان
نعم مفهومان ولا بالحمل الشائع هي دائما وجودات ربطية لأنها من نوع وجودات المعنى هذا تمام الكلام
بس روابط يعني في شيء فاصل
فتأمل جيدا على كل حال هذا المطلب يعني هذا هو الجواب لكن تأمل فيه جيدا حتى نصل إلى الجواب أو تصل إلى الجواب
شيخ محدود الاسم عند المضاف يعني المضاف المضاف إليه بس في حد للمضاف في حد المضاف إليه
ذاك لا وجود له إلا بمعنى أنه مفتقر إليه فكيف يكون قادرا على أن يحده الفصل الثالث يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.